وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النهي على الآن بناء على الامتناع. ذكرنا أن صاحب الكفاية نقل ثلاثة، سجل ثلاثة مرجحات كلها استحسانية على ما أشار، وهو هام القضية هام الرجل من قضاها مجرد نقله. ثم انتقلنا إلى وجه رابع لم يشر إليه في الكفاية، وكان حاصله هكذا: إنه متى ما ورد ترخيص وإلزام. الترخيص يقول لك يجوز أن تشرب بالماء أو الحليب أو الشاي، هذا ترخيص. أكو إلزام، الإلزام شو يقول؟ يقول النذر الذي انذرت تركه يحرم فعله، والذي غصر يحرم نفسه. لا تقصر ويجب الوفاة بما نفعتنا أدنى. فلو فرضنا عندنا كان ماء أو حليب، وأنا وهذا كان مخصوص، مقتضى إطلاق الأول يجوز لك أن تشرب، مقتضى الإطلاق اشرب بما في ذلك شنو؟ مطلق، مطلق بما في ذلك المقصود. بينما لا تقصد بليويه كراس المقصود ما يجوز تناوله واستكاده، حتى لو كان شنو؟ ماء او حليب، راح يحاضن اثنيناتهم. شو تسوي؟ صرت انسان حر مثل هيجي دليلين، شو تسوي؟ وهذه الادله موجوده عندنا من هذا القبيل. ايش قد عندنا يجوز 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 شرب الماء، يجوز ولا يجوز ولا. وفي المقابل اكو عندنا هم تلك الادله الالزاميه. شو تسوي في مثل هذه الحاله؟ هل يكون صدق اني اتعاون؟ هاي مشكله كبيره هيجي وتحل المساله. الحل واضح هكذا يقال، على انه نقتل الترخيص، حكم الترخيص على بيان حكم الاول والعنوان الاول، يعني الماء من حيثيه ما، من حيثيه ما، بغض النظر عن حيثيات الاخر. انت بايد ما ادري نادر شرب او ترك، ما نشوف من حيثيه ما انت مرخص، فحيثية الماء لا تمنع من التناول. المقصود بيان الحكم بالحال العنواني الاول. واما ذاك الالزام يكون ناظر الى بيان حكم الثاني، فاذا اجتمع في مورد الاجتماع يقدم ياه حينئذ ذلك الثاني. الحكم في سوره يقول انه الأول يبين من حيثية الماء لا مانع، أما أنه من حيثية أخرى شلون؟ هذا شغل. إذا الثاني قال من الحيثية الثانية ترى ما يجوز التناول، وحينئذ لابد من الشرط، فنأخذ بالثاني. خلاص، هناك قاعدة عرفية مستندها العرف، مستندها الوجدان، كلما اجتمع الترخيص حكمان، احدهما ترخيصي والاخر الزامي، كالمثال الذي ذكرنا. العرف يحمل الحكم الترخيصي على بيان حكم الاول بالعنوان الاول، ويحمل ذاك على بيان حكم الحاق العنوان الثاني، والنتيجه شو يسويها؟ يقدمها يعني، يقدم الثاني. هذه القاعدة العرفية في الوجه الرابع، وين نقول مثل السيد الكوري تصدق هذا البيان، قال على انهم طبقوا في موردنا. يلا تعال طبق الحكم الترخيصي، وين الجامعة بعد ثلاثة عشر الترخيصي وين؟ قال صلي، الدلالة الابتسامية في دوله أنك مرخص عن الخل في البيت في المنزل في الفسيني في واحد من عز المعدة في المرصوب في الدلالة الابتسامية ماذا هكذا ترخيص كذل على الرخص من حيث المكان مرخص ما مقيد بمكان معين وهناك رخصص فإذا كان فلتقول ومنها شنو المرصوب لا هناك رخصص من حيث المكان هناك رخصص فإذا على هذا الأساس اجتمع حكم ماذا ترخيصي وحكم إلزامي يقدر ماذا فالنتيجة راح يصير هذي الحكم الأول يقول من حيث الصدمة لا مانع أن تصلي في أي حال تشييد الدليل الثاني يقول لو من حيث الوصول قراءتها أنها تصير مناقاة حينئذ والعرف يقدم الثاني على هذا ما أفيد في الوجه الرابع محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله وفيه إنما ذكر في القاعدة العرفية شيء وجيه فنحن نشعر بوجداننا بما ذكر يعني ان الحكم الترخيصي يحمل على بيان الحكم للعنوان الاول والإلزامي يحمل على بيان الحكم للعنوان الثاني وبالتالي يكون الثاني مقدما على الأول إنه شيء وجيه ومسلم ولكنه يختص بما إذا كان الترخيص مدلولا مباشريا من قبيل يجوز لك شرب الماء فإن الجواز مدلول ايش مباشر ومغادر إنه في مثل هذا الحال نسلم بالقاعدة المذكورة أما إذا لم يكن الجواز مدلولا مباشريا وإنما كان مدلولا التزاميا فعموم القاعدة لمثل ذلك أول الكلام والأجدر أن يقال كوجه خامس أو كتتميم للوجه الرابع وتطوير له ولعله هو المقصود روحا هذا خليه كل ذي الشيء فبالك وجه خامس تفتح صريحه الآن إن دليل صلي وإن كان يدل على حكم إنساني ولا يدل على حكم ترخيصي. ولكن العرف يفهم من عدم التقييد لمكان دون مكان التخيير بين الأنفنة، يعني يفهم صلي في هذا المكان أو في ذا أو في ذا وهكذا. إنه يفهم التخيير المذكور، ولكن بقيد. وما هو القيد؟ وهو قيد حيث لا مانع عنه، يعني أنت مخير بين الأنجنة حيث لا يوجد مانع من الخارج يمنع من أحد. هكذا العرف يفهم وهكذا يحكم. والغصب حيث إنه مانع لمقتضى دليله الذي يقول لا تغصب، فبالتالي يكون التخيير مختصا بغير مورد الغصب. لأنه في مورد الغصب يوجد مانع، إذن بالتالي قدمنا النهي على الأمر لأجل النكتة العرفية المذكورة، وهي أن المستفاد عرفا من الأمر التخيير بين الأفراد حيث لا مانع من أحد آخر. وبما أن النهي صالح للمانعية فيكون هو المقدم عينيك. هذا كله في التمهيد الرابع المذكور، التنبيه الخامس. ما هو مش عدنا اول من شريطا لكم فتح جملة وكذا من اول ما انا قلت ولا حسب ماذا تتميم ولا عزه روحا هو من اول قلت لكن كيف ما كان فرد اي على يعني لعله زين. التنبيه الخامس لا اجتماع امرئ هذا اجتماع امرنا يعني هذا اطلاقي شامل على المورد هذا اطلاقي شامل علما في هذا الاعتبار صار اجتماع امر شنو او نهي، لكنه اذا بنينا على الجواز ما مشكله وبنينا في الموجود اذا بنينا على الامتناع يا هو شنو يكون فرد واحد شنو موجود والثاني شنو ما موجود. نقول احنا الحب دائما يقدم شنو عن الاعلامه على الامر بهذا البيان الجديد. التنبيه اصغى من عنوان تقريب فتوى المشهور. هناك فتوى للمشهور في باب الصلاة بالمقصود، وحاصلها ان الشخص اذا صلى في المقصود فتارة يكون عالما حامدا. وصلاته باطلة. واخرى يكون جاهلا او ناسيا. وصلاته صحيحة. هكذا نسب التفصيل الى المشهور. هسه هذا واحد خليك على شكل هذا تقييد اضافه بعض هذا من جانب. ومن جانب اخر اذا ذهبنا الى رايهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي نراهم يبنون علاما على الامتناع، يعني هم امتناعيون ويقدمون النهي. وهنا يتولد إشكال. وهو أنكم ما دمتم تبنون على الامتناع وتقدمون النهي، يعني أمر الصلي ليس بموجود في مورد الاجتماع، يعني في مورد الصلاة بالمقصود أمرها موجود فقط نهي. إنه بناء على هذا يكون المناسب هو إيش هو؟ البرلان في كل الأحوال، يعني حتى في حال الجهل والنسيان. إذ بالتالي لا أمر ومع عدم الأمر كيف تصح الصلاة؟ إذن هناك تنافي بين فتواهم للجهل التي تفصل بين العالم العامد من جانب وبين الناس والجاهل من جانب آخر، وبين رأيهم الأصولي في مسألة اجتماع حيث يبنون على الامتناع وتقدم النهي. وهذا إشكال أشار إليه الشيخ الخراساني في كفاية الأصول. ولك أن تقول إنه في مسألة الاجتماع لا تخلو الاحتمالات من ثلاثة، فإما أن يبنى على الامتناع وتقدم، وتقدم إيش؟ نهي، أو هذا الثاني يبنى على الامتناع وتقدم إيش؟ الأمر، أو يبنى هذا الثالث يبنى على الشخص وأكثر على الحقوق وما فإن بني على الأول، والأول بذهنك شنو؟ امتناع وتقدم النهي، فالمناسب الحكم شبولا للبطلان بطلان الصلاة مطلقا، أي حتى في حق الجاهل والناس لفرض عدم الأمن واقعة. وإن بني على الثاني، الثاني فلنفسه لا إله إلا الله، امتناع وتقدم الأمر، فالمناسب هو الصحة مطلقة، يعني حتى في حق سبول عالم عام. وإن بني على الجواز، بني على الثالث، ثالث هو الجواز، فالأمر كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني الصحة مطلقة حتى في حق العالم العام. فالتفصيل إذن بين العالم العام وبين غيره لا وجه له على التقادير، على التقادير شنو؟ ثلاثة. وكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ وفي هذا المجال نذكر إجابتين، الإجابة الأولى للشيخ النائي، وقد أشرنا إليها سابقا، وحاصلها إنه يمكن حل الإشكال على الجواز، ونؤكد على الجواز. يعني الشيخ النائمي يقول أنا أحلك المشكلة على امتناع، لا رجاء على الجواز، وذلك بأن يقال إن الجواز يعني تعلق الحكم بالعنوانين دون المعنون الخالص، دون الوجود الخالص، أو نقول إنه متعلق، إن المتعلق هو الوجود الخارجي، وهو يتعدد بتعدد، وهو يتعدد بتعدد عنانا. فإذا كان الوجود الخارجي يتعدد بتعدد العناوين، فحينئذ نقول الأمر بالصلاة ساقط، أي الصلاة المقترنة مع المحصول، لأنهما وإن كانا وجود، لأنهما
يعني الغصب والصلاة. وإن كان خارجا متعددا ولكن بينهما شوق اقتران ملازمة. إذ الصلاة علة للغصب وتحقق الغصب. فتكون الصلاة ليست مقدورة. الصلاة المقصود ليست مقدورة شرعا. والأمر لا يتعلق إلا بالحصة المقدورة. الأمر بالصلاة المقترنة بالقصد ساقط ولكن رغم هذا يمكن تصحيحها في الملاح. ولكن متى ينفع الملاك في التصحيح؟ إذا لم يكن الشخص ملتفتا إلى الغصب. أما إذا كان ملتفتا فصدور الفعل منه يكون شنو يكون؟ قبيحا. وهو ما عبر عنه بالقبح الفاعل، اي ان الصدور قبيح. هذا تعبير كبير، قبح فاعل. تريد تنزل هذا التعبير شويه لأن شريطة يعني الصدور يكون ومع القبح الفاعلي لا يمكن شنو ايش لا يمكن قصد التقرب. وهذا بخلافه في حالة النسيان والجهل، فإنه لا قبح فاعلي، لا قبح فاعليا. أي الصدور ليس قبيحا، وبالتالي يمكن حصول التقرب. إذن الشيخ الناهيني وجه التفصيل في الاستعانة بالمقدمات التالية. شم مقدمة وما الكلام في تفضل شم مقدمة عندي. الأولى إنه لا أمر بالصلاة المقترنة بالنص لأنه ليست مقدورة شرعا. الثانية مقدمة بعد صفوف الأمر تصحيح الصلاة ينحصر بمن؟ للملاك. الثالثة حيث أن إنه في حالة العلم والعمل يكون الصدور قبيحا فلا يمكن قصد التقرب، بخلافه في حالة الجهل والنسيان. إذن هكذا وجه الشيخ الناهيني فتوى المشهور، ولكن كما قلنا بناء، ولكن كما قلنا بناء على الجواز. وفي مقام التعليق نقول يرد اولا إنما ذكره في المقدمة الأولى، يعني سقوط العامة وعدم شموله للصلاة المقترنة بالغصب، يتم بناء على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مطلوبا، إن الشيخ النائمي لابد يبني على ذلك. أما إذا قلنا إن الجامع مذكور مقدور، فيبقى الامر متعلقا بطبيعي الصلاة الشامل لهذا الفرق. فإن الطبيعي المذكور مقدور بسبب القدرة على أفراده الأخرى، ومعه يمكن أن يؤتى في الغصب للصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعي الشامل بهذا الفرق. أما كيف نثبت أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور؟ فذلك مطلب الدليل ولا يحتاج إلى إثبات، فيصح للعاقل أن يحكم لغيره ائتني بماحي ما دام أحد أفراد الناقة مقدور، ولا يلزم أن يكون جميعها مقدور. هذا تعليقنا الأول، وبقية التعاليق إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.